والإيمان وأسرار من القرآن.
عدنا إليكم وكنا بنتكلم ايه هي الاعمال اللي المفروض ان احنا نتواصى بها في هذا الزمان الشريف. وفضيلة الشيخ سعيد قال لنا على عبودية الصلاة وعبودية النحر. الشيخ اشرف عايزين نحط رشدة للناس ان هم ازاي يقضوا هذه الايام المباركات، لان هم اذا استشعرنا معنى الحرمان من الحج، طب ازاي نقدر يعني نحاول ان نوصل لثواب الحجيج؟
نعم، هو طبعا في الحديث ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، ولا يزال التي تفيد التجدد والاستمرار، ان في استمراريه في الان. الواحد حتى لو وقع فتره ما عملش ما سواش برضه هيجدد تاني، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب، حتى الغائيه يعني لغايه لما احبه. فاحنا كلنا محتاجين ربنا يحبنا سبحانه وتعالى. فالنوافل دي مختصرها ان احنا، انا بقول يعني لو حافظنا على قراءه القران لملء فراغ القلب، لما تقرا القران يمتلئ القلب، بس بقى يمتلئ حكمه، يمتلئ علم، يمتلئ ايمان، يمتلئ بكلام الرحمن سبحانه وتعالى، وليس هناك اجل من كلام الله سبحانه وتعالى. بقول لو ركزنا على الذكر اللي هو الاستغفار، اذكار الصباح، اذكار المساء، اذكار بعد الصلوات، حافظنا عليها.
النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكثر فينا من التسبيح
والتهليل. نعم، في هذه الايام نعم التهليل والتكبير. نعم، كمان لو اكثرنا في 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 قيام الليل، لو الواحد بيركز على مساله قيام الليل، لو ركزنا على مساله الصيام سواء كان صيام الاثنين والخميس او صيام يوم عرفه او صيام بعض من هذه الايام على اعتبار انها من الاعمال الصالحه. طبعا لم يرد نص واضح للرسول صلى الله عليه وسلم انه صام التسع ذي الحجه ولا كلام من هذا القبيل، لكن يعني ما تتخذش على شكليه الفرضيه ان الناس خلاص تلتزم يوم واحد يوم
ان صامها
فلا باس، ولم يصمها لا باس بها، والله تعالى اعلى واعلم.
جزاكم الله خيرا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما رجعوا من غزوه تبوك،
نعم،
قال ان اقواما خلفنا بالمدينه ما سلكنا واديا ولا شعبا الا وهم معنا حبسهم العذر. هو انا ممكن اخد ثواب الحجيج اللي هيعيشوا هذه المناسك العظيمه وهياخدوا الاجر الكبير ده ويرجعوا وقد نفضت عنهم الذنوب وليس للحج المبرور ثواب الا الجنه، وانا ممكن وانا قاعد هنا اخد ثواب الحجيج؟
نعم. هذه عظمة الإسلام وهذه عظمة شريعتنا الغراء التي لا يملك الإنسان حيالها إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل هو الأصل العام في كافة الأعمال. يعني لما يجي نسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبو الدرداء عند ابن خزيمة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه، تمام، وكان ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه فنام حتى أصبح. تمام، يبقى الراجل ده ما عملش حاجه خالص، هو كل اللي عمله ان هو نوى ان هو نفسه كان يقوم الليل وجهز وتوضى ونام على وضوء وتمام التمام، مفيش اي مشكله، ولكن غلبته عينه فنام حتى اصبح فلم يقم لله عز وجل ركعه واحده، فغلبته عينه حتى نام كتب له اجر ما نوى
ما شاء الله،
وكانت صلاته صدقه عليه من الله عز وجل.
الله اكبر.
يعني دي بتدي يا فضيله الشيخ هاني يعني للانسان كده ترياق روح ان هو يقوم وينشط ويجتهد. ده انا ما عملتش حاجه يا رب، ده انا بس مجرد اني نويت، مجرد النيه في حد ذاتها تؤجر عليه. ربنا سبحانه وتعالى عشان برضه ما يحرمناش من الاجر وهو ارحم بنا من امهاتنا التي ولدتنا. يعني في تشابه بين الحجيج في مظهر من المظاهر، يعني اذا دخل العشر، ودي طبعا حكم كثير من الناس احيانا بيجهله وفعلا بيجوا يسالوا السؤال ده، طب احنا ناويين نذبح وبعدين دخل العشر ايام من الاوائل من ذي الحجه، فسمعنا انه بعض الناس بيقول ده احنا ده النبي عليه الصلاه والسلام قال انه لازم لا ياخذ من شعره ولا من اصفاره شيء، هل الكلام ده فعلا في حديث صحيح؟ فعلا هو في حديث صحيح، يعني اذا دخل العشر الاوائل من ذي الحجه، تمام، واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اصفاره شيء او من بشرته شيء،
يعني كان ده في مشابهه لمعنى الاحرام،
مشابهه لمعنى الاحرام.
تمام،
فربنا سبحانه وتعالى اراد وان خفف عنا نحن تخفيفا يليق بحالنا. فلذلك يعني سبحان الله، يعني شيخ الإسلام رحمه الله لما سألوه سؤال أجاب إجابة رجل عالم حصيف، يعني بيقول له أيهما أفضل، العشر الأوائل من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ فطبعا الإمام ابن القيم هو قال كذا، قال لقد أجاب إجابة حصيفة لا يتصور أن يقولها سوى شيخ الإسلام. قال رحمه الله العشر الأوائل من ذي الحجة أيامها أفضل من العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل من ليالي العشر الأوائل من.
يبقى نهار الأيام دي أعظم أعظم من
أي أيام أخرى حتى رمضان نفسه. لذلك لأنه حتى في الحديث اللي رواه البزار وسنده صحيح قال هي أفضل أيام الدنيا. يعني معناها أيام الدنيا يبقى بلا استثناء لا يستثنى منها شيء، وخصوصا انه انه ان هو يعني ربطها بالجهاد في سبيل الله. يعني الجهاد في سبيل الله لما الواحد عايز يعرف قيمه الايام ديت فعلا هيربطها بالجهاد في سبيل الله، انه من مثل المجاهد في سبيل الله؟ من قال صلى الله عليه وسلم رجل صام النهار فلم يفطر، صام النهار فلم يفطر، وقام الليل فلم يفطر حتى ياتي المجاهد من الخير. ممكن المجاهد يقعد 10 سنين 20 سنة وهو صائم قائم، مين هيقدر يعمل كده؟ فده ده ده يعني ده فضل المجاهد، فده أفضل من المجاهد. العمل الصالح فده اللي أفضل من الجهاد في سبيل الله
سبحان الله.
فهذا يكشف عن أهمية هذه الأيام اللي للأسف الشديد إحنا برضو الواحد مع مشغوليات الدنيا دي ينشغل عن الأيام دي، وهو لو فعلا لو استشعر المعنى دي أعتقد إن هو يعني هيبقى عنده روح عالية جدا هو يبدأ يجتهد في العمل الصالح.
بتبقى في مشكلة في أيام العشر، رمضان صفدت الشياطين ومسلسلة وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة، يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر، الدنيا مهيئة، الناس تبقى في تواصي بالأعمال، بيجتمعوا على أعمال صالحة الصبح في النهار صيام وبالليل قيام وفي عند الإفطار معاني. العشر ما نحسش فيها المعاني دي خالص، على إن لسه هو الشيخ سعيد مذكرنا إنها أفضل أيام الدنيا وإنها أعظم من أيام رمضان نفسها. طيب ايه المطلوب؟ يعني ايه المطلوب؟ ايه المعينات اللي احنا علينا ان احنا ناخد بيها في الوقت ده على اساس نعرف نحقق هذه الاعمال؟
والحقيقة يا شيخنا ان العشر ذي الحجة هي جات عشان خاطر تعمل للانسان مقياس او ترمومتر على موقعه ومكانته، مش بمفرده، بمجتمعه.
تمام.
فانا عندي المجتمع في رمضان، المجتمع ككل في رمضان يعيش بيئة الصيام. بيئة الصيام وبيئة القيام اللي عايشها المجتمع في شهر رمضان هي دي بيئة الإيمان، هي دي بيئة المؤمنين اللي المفروض حياتهم كلها كده على طول، ما ينفعش فيه خلاف في أي حاجة فيها. فلما بيسيبك في شوال ويسيبك في القعدة يجي لك بقى في ذي الحج، يا ترى أنت تقدر انك تجيب الجو ده تاني اللي كان في الايمان، ولا فلت منك الزمام؟ فاذا افترضنا ان فلت الزمام يبقى حال الامة حال يحتاج الى اعادة نظر. ولذلك في الاية ربنا سبحانه يقول في القرآن ان عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها من ال 12 شهر دول اربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم، على قول من قال أن الضمير في فيهن يعود على الأربعة أشهر وليس على الأشهر كلها.
تمام.
فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طب ليه؟ لماذا خص هذه الأشهر بالظلم؟ حتى يتذوق الإنسان حلاوة العدل. إن أنا لما أقعد في الأربع شهور دول حافظ على نفسي إن أنا ما أظلمش نفسي وما أقعدش في ظلم وما أعملش أي مشكلة وما أعملش أي مخالفة، هتذوق حلاوة الإيمان. لو أنا في مكان بحكم فيه هتذوق حلاوة العدل. لما ترجع تيجي الشهور التانية بقى، لما يجي بقى بعد المحرم يجي بقى جماد اول جماد تاني ربيع او اي شهر من الاشهر الحلال، انا تذوقت حلاوة العدل وحلاوة العمل هستمر عليها. فكذلك الحال بيقول لك انت في رمضان مقياس رمضان، يا ترى انت استفدت في رمضان ولا ما استفدتش في رمضان؟ طب انا استفدت لما جات العشر ذي الحجة، بقت الناس عمالة تسعى عشان تصوم عشان تلتزم عشان تقيم الليل. طيب مقياس المجتمع كله بقى ككل قدام عينيك كده، يا ترى لما جه عشر ذي الحجة هل المجتمع كله تكاتف
زي ايام رمضان
في اعمال الخيرات وفي اعمال الصيام؟ فكأنه مقياس، كأنه ترمومتر، كأنه حاجة بتقيس نبض الناس كلها في هذه المسألة. يبقى انا عندي فعلا في العشر دولة احنا عشان نحس دي، انا بس بقول لنفسي احنا المجتمع بتاعنا خير. لا، المجتمع بتاعنا
طب اشحن البطارية ازاي؟
هو مفيش هنا عندنا حضرتك اشرت في الاول ان شحن البطاريه في الايام دي الذكر والتهليل، والنبي قال على ايام التشريق انما هي ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى. فكاني مفيش قدامنا طريق في الايام دي غير الذكر اللي هو يعني افضل الاعمال. يعني انا لما هعمل كل الاعمال التانيه ما هو هيلوها يعني الاعمال التانيه، ما انا لو قعدت في ذكر انا هلاقي نفسي عايز اتقرب اكتر، طب اصوم، هلاقي نفسي عايز اتقرب اكتر، طب اقيم الليل، هلاقي نفسي، ما هو الذكر هو اللي يجيب كده، لان الذكر يستجلب معيه الله مع العبد.
يبقى اعظم شاحن ذكر الرحمن في هذه الايام.
في نقطه فضيله الشيخ هاني في الواقع، ربنا يبارك في فضيله الشيخ اشرف ويحفظه ويجعل ذلك ميزان حسناته، انه احنا امام يعني في هذه الايام، اعتقد انه لا يملك الانسان حيال يعني بعد ما يسمع هذه الاحاديث وهذه النصوص الا فعلا ان هو يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى، انه لن يتقدم خطوه الا بعون الله عز وجل سبحانه وتعالى. الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، لن يتمكن من اداء اي عمل من هذه الاعمال الا بالاستعانه بالله سبحانه وتعالى، وان هو ينزل فقره بساحه الله سبحانه وتعالى. دي رقم واحد. رقم اثنين، انه احنا عندنا الاعمال في اعمال فرديه، في اعمال فرديه يعني نفعها يقتصر على صاحبها، وفي اعمال متعديه النفع.
نعم.
اللي هي هذا العمل لا يقتصر على صاحبه وإنما يمتد ليشمل من المسلمين الآخرين. ولذلك قال تعالى لا خير في كثير من نجواه، سبحان الله، يعني ما يهمنا بعد ما بعد أداة الاستثناء، لا خير في كثير من نجواه إلا مين يا رب؟ من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، وكلها أعمال متعدية النفع، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى لازم في المرحلة دي بالذات التركيز بقوة يكون على، بالإضافة للأعمال الفردية، إن أنا بصوم وبصلي، لازم يكون في أعمال متعدية النفع يعني ينتفع بها المسلمين. ولذلك قال تعالى إن رحمة الله قريب
من
المحسنين. من ضمن الأعمال المهمة جدا جدا يعني رقم واحد، إن إحنا عندنا أعمال، الأعمال دي نستكثر منها، وفي أعمال ما كناش بنعملها نبدأ نعملها. تمام؟
احنا
هنقول عليها
سنن جديدة،
احياء سنن جديدة، منها مثلا على سبيل المثال سنة مهجورة تكاد تكون يعني انا يعني لا لا هذا الكلام ليس رجما بالغيب، ولكن في الواقع هي فعلا سنة مهجورة اظن كده والله تعالى اعلم. ان الرجل لو قام من الليل يصلي وايقظ اهله وصلي ركعتين جميعا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدد لكم ركعة ولا 100 ركعة ولا تقعد قد ايه في السجود، قال بس اذا قام الرجل من الليل يصلي فايقظ اهله فصلي ركعتين جميعا كتب ايه بقى؟
من الذاكرين
كثيرا،
من الذاكرين الله كثيرا
والذاكرات. طب بالله عليك في ركعتين في ممكن لا يتجاوز 10 دقائق يكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فدي سنة مهجور، يعني يا ريت نعيد صياغتها في العشر ايام دول.
جميل.
دي رقم. في نقطة تانية نقطة الصدقة. الصدقة وده معنى جميل جدا استنبط من حديث أبي الحارث الأشعري، حديث يحيى بن زكريا عليه السلام لما هو كان بيحدثه عن الصدقة، وكان قال مما علمه 5 كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل بعمل بهن، ومن هذه الكلمات الخمس قال وأمرك بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فقدموه ليضربوا عنقه، يعني الرجل ده خلاص ميت لا محالة، ويريد أن ينجو بأي شكل من الأشكال. فقال هل لي أن أفدي نفسي منكم؟ فجعل يعطي القليل ويعطي الكثير حتى فدى نفسه منهم. ولذلك استنبط أهل العلم أن من موجبات عتق الرقاب من النار، الكلام ده كنا بنقوله شهر رمضان، احنا كل ليلة بنقول يا ترى هل أنا فعلا من الذين عتقت رقابهم من النار؟ هو الحديث واضح وصريح جدا أن من أسباب عتق الرقاب من النار اللي هي حلم وحياة كل واحد بيحلم أنه تعتق رقابته من النار عليه بالصدقة.
نعم،
عليه بالصدقة، وهذا قول ربنا سبحانه وتعالى يخاطب يعني. فالصدقة دي بالذات في هذه الأيام نكثر منها بشكل أو بآخر، سواء عن طريق التصدق بالمال أو عن طريق الذبح. أنا بعض إخواننا بيتصلوا ويقول لي طب والله إحنا تعبانين من الذبح وتعبانين من النحر ولسه هنذبح ونعمل والبيت وما عندناش مكان وبتاع، ينفع نتصدق؟ الإمام ابن القيم رد عليه قال ولو تصدق بأضعاف القيمة.
عشان بس الحته دي عشان الناس ان هي بيظن ان هو لو راح جاب مثلا 50 كيلو لحمه واحسن للفقير بيظن ذلك، غير ما يجيب خروف 50 كيلو هيتبقى منه كله 20 30 كيلو لحمه.
هيتبقى. انا كنت بقول والله لو جاب ب2 مليون جنيه لحمه،
نعم
2 مليون يعني اعتقد هيغطوا تمام ما وفى في مساله الذبح لله سبحانه وتعالى، لانه اصلا احنا النسك بتاعنا ما بيظهرش الا في حالات معينه، اما في الهدي ذبح الهدي في هناك في الاماكن المقدسه، او اما في النذر، او اما في العقيقه، او اما في الايه في الاضحيه. فمش على مدار السنه كلها بنذبح، فدي فرصه العمر جاءت لي عشان اجدد التوحيد في قلبي. قال صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله فقد أشرك. طب بمفهوم المخالفة، ومن ذبح لله فقد وحد. وأنا عايز أجدد، يعني أنا عندي أصل التوحيد موجود بس عايز أجدد، فعشان أجدده اذبح لله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير. ناخد الفاصل ده ونقعد مع الشيخ أشرف ونشوف إزاي هنحج بقلوبنا. عدنا إليكم، عايزين نعرف إزاي نحج بقلوبنا. قبل ما نقول للشيخ أشرف المعنى ده، عايز أذكر بس بحديث جميل قوي لأنه بيجمع تقريبا فضائل الحج كله. الحديث رواه البزار والشيخ الألباني حسنه. حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلم ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. ها، عايزين أقول لكم أنتوا جايين تقولوا إيه؟ فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، واحد. اثنين: وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، ثلاثة: وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، أربعة: وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، خمسة: وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بصوا بقى الفضائل، عايزين نعيش المعاني دي. مش أشرف بقى يقول لنا ازاي هنعيشها بقلوبنا. واحد: قال: إنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. كل خطوة من بلدك لغاية البيت الحرام يكتب لك هذا الثواب العظيم، تكتب لك حسنة وتمحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني إسماعيل، يبقى كأنك أعتقت شيء عظيم جدا ويمكن تكون سبب في عتقك أنت. وأما طوافك بالصفا والمروة فكعتق 70 رقبة. وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصات رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، هم 70، يبقى 70 كبيرة تغفر. وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، يبقى مدخر لك عند ربنا سبحانه وتعالى. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت طواف الإفاضة بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. الله، عايشنا بقى يا شيخ أشرف، قول لنا المعاني الجميلة دي عايزين نعيشها بقى احنا بقلوبنا ونحصل الأجر ده، كيف يكون؟
ولا شك ان رحلة الحج نفسها كحج او كواحد رايح يزور بيت ربنا سبحانه وتعالى ويزور سيد النبي عليه الصلاة والسلام ويقف بعرفة، والمسألة دي كلها كده على بعضها بتقلب مشاعر الإنسان من يوم ما حتى تجيله التأشيرة.
نعم.
أول ما يقولوا أنت هتحج بعد شهرين لسه هيسافر،
نعم،
المواضيع كلها بتختلف معاك. عايز أقول إن المناسك دي ربنا شرعها وجعل حكم عديدة ومتعددة نكتشفها كل مرة. وذلك سبحان الله، يعني أنا كنت عايز أعمل مقارنة ما بين فريضة الحج وما بين تلاوة القرآن الكريم. القرآن الكريم كلما تقرأه كلما تجد فيه معنى غير الذي كنت تفهم.
والحج كده،
والحج كده،
عشان
كل ما تخش الحج كل مرة تدخل تعمل تحج تلاقي الموضوع مختلف عن السنة اللي قبلها أو عن المرة اللي قبلها. كل مرة تسافر تلاقي الدنيا مختلفة، في كل سفرية مختلفة السفرية.
طب ادينا معنى. معنى الإحرام،
أول حاجة في الإحرام، الإحرام في الأصل معناه النية، مش معناه ان انا البس ملابس الاحرام، هو ارتداء ملابس الاحرام احدى وسائل الاحرام، يعني حاجه جوه النيه، حاجه جزء من النيه ان انا البس ملابس الاحرام. تخيل لما بتيجي تلبس الاحرام ده
وتلاقي نفسك ان انت عريان تماما، وهتقعد بقى تمشي في وسط الناس وانت عريان. وده بقى منظر يعني في الاصل الانسان عنده في الحياه العاديه حياة، يعني حتى لو واحد خبط دماغه وانت تفتح بس حاجه قصيره ولا مش قادر تطلع او تطلع. تخيل بقى انت هتبقى عريان خالص وهتقعد حط حاجه فوق حاجه تحت وخلاص على كده، وهتمشي بهذه الكيفيه وبهذه الصوره. طبعا هي فيها تذكير الحقيقه. اكبر حاجه ذكرتني بالقبر وبرؤيه الموتى اكتر حاجه المزدلفه. انا لما لبست الاحرام عادي ما كل الناس لابسه وانا ماشي بقلبيهم، لكن لما جيت من عرفه على المزدلفه عشان ابات، كان في مصرف كده بتاع مجاري او حاجه ما اعرفش، بس بيفضوه في ايام الحج.
مكان خالص ولا ده؟
مفيش، ما لقيتش مكان. فانا لما جيت ابص المصرف ده طوله 5 كيلو، حاجه كتير يعني. الناس نايمه جنب بعض، هو بص على قد طول البني ادم، بس هو مش معمول للبني ادمين، مش معمول ان ننام فيه، ده حفره بس يعني حاجه زي ما تقول مفيش مكان. فتخيل انا بصيت على الشكل وانا بمر على الناس كده واحد تلو الاخر، كانك انت تمر بين الاموات. هو خلاص بقى نزل من عرفه خلاص عايز ينام لاني خلاص يعني تعبان.
الحج بيجسد المعاني بتاعت يوم الاخر،
بيجسد معنى الموت نفسه انك انت تشوف الشكل في القبر، بيجسد معنى الوقوف للحساب لما تيجي انت في عرفه والناس كلها واقفه بعد العصر عماله ترفع ايديها وتعيط وتبكي وتعمل. كذلك الحال لعلك في الاخره تقف تنتظر بس ان الله سبحانه وتعالى ينظر اليك او يناديك او يكلمك. اذا كان الانبياء كل واحد يروحوا لكل واحد يقول لهم ذهبوا الى غيري، ذهبوا الى غيري، ذهبوا الى غيري، ذهبوا الى غيري. المساله صعبه جدا، فالناس كلها واقفه، كل الناس دي جايين واقفين الوقفه دي كلهم طالبين طلب واحد من ربنا ان يغفر لهم. كل الناس دي جايه عشان ربنا يغفر لها. تقول لي بقى حتى لو واحد راح منظره ولا رايح مظهره ولا راح اتارمم. انا كنت في الاول بفكر، كنت رحت مع فئات كده وعيره من الناس، فكنت فاكر الناس دي جت مصر، الناس دي تشوفها قبل غروب الشمس وهم قاعدين يتقطعوا من العياط، تقول ذهب الرياء كل حاجه راحت، كل حاجه راحت. فتقول يعني تقول يا سلام، شوف يا رب كل هؤلاء جاءوا اليك لتغفر لهم. افتكر كلمه سيدنا نوح يقول يا رب واني كلما دعوتهم، بص مش يدخلوا الجنه ولا ليؤمنوا بيك، لا شوف تعبيره، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم. انا بدعوهم مش عشانهم، عشان انت تغفر لهم. فالمعنى ده انت تحسه في عرفه، تقول يا رب شوف الناس دي كلها كانت جايه نفسها تعمل منظر كده ولا شو ولا حاجه، لا بص يا رب هم برضه جايين لتغفر لهم. يعني كان شوف المعنى اللي ترجع من عرفه تنام في المزدلفه النومه دي اللي بتفكرك بالاخر. وبعدين المزدلفه ايه دي مساحه ما تاخدش مليون واحد، ولكن شوف كان رحم كما يقول صلى الله عليه وسلم، يعني شوف كان رحم تتسع. المراه الحامل لما تكون في 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 بطنها جنين مثلا، في رحمها جنين، هذا الرحم في خواص يتسع ويتسع ويتسع ويتسع. لكن لو الجنين ده بقى مثلا وزنه 10 كيلو هيفضل برضه في بطن الام، لو كانوا 3 هيفضلوا في بطن الام، لو كانوا 10 هيفضلوا في بطن الام، يتسع الرحم. لكن لا يمكن ان واحد الطفل مثلا او جنين هيطلع راسه بره لان مفيش مكان مكفي جوه، ما بيحصلش الكلام ده. فكذلك المزدلفه
الرمي بقى
بعد ذلك انت تروح منى ومروحتك هناك وانت تقصد بقى انك تروح ترمي جمره العقبه وبتاع، انت بتنفذ عمل انت ممكن تضحك على نفسك وانت بتعمله، لكن ايه حجر، ايه كذا، ايه كذا، ايه كذا. وبعدين كمان مطلوب منك ده انت بعد ما ترمي تتوجه كده نحو القبله وترفع ايدك وتقعد تدعي بقى وتعيط وتعمل الكلام ده كله. قد لا ياتيك هذا البكاء احيانا، ولكنه يجمع لك هذا البكاء، فمره من المرات ياتيك البكاء فلا يتوقف. زي ما انت كنت عمال تدور عليه بساعات، زي ما انت كنت تدور عليه مش لاقيه، فجاه تلاقيه جه ولا يتوقف. بس فين؟ في الدعاء، مش انك بترمي 1 2 3 4، لا احنا مش بنلعب، ده احنا بنرجو. وفي ناس ساعات تمسك الاحذيه وتعمل حركات كان الشيطان ده واقف متمثل قدام، لا انت تفعل نسك من المناسك التي امرك الله بها، فكانك تفعل بلا عقل، انت لا تفكر.
معنى الامتثال،
انت بتعمل حاجه بمشاعرك، يا رب انا بحبك فعشان كده كل امر امرتني بيه انا بعمله. زي ايه مثلا؟ زي لو كمثال يعني لو واحد عنده ولد صغير، ابنه صغير ولا حاجه، عنده 2 سنين ولا 3 ولا حاجه، وبعدين اصر ان بابا يعمل له حاجه ولا كلام زي كده، ولا ان ينام في الارض مكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ويركب على راسه ويفضل ماشي في وسط البيت وبتاع. شوف هذا امتثال للحب،
فكذلك الرمي امتثال للحب، الحب لله سبحانه وتعالى.
طيب ولما يجي الطواف
نرجع بقى نروح نطوف، فنلاقي ان شوف حتى النبي عليه الصلاة والسلام جعل رحمات للناظرين. ليه؟ لان الناظر للكعبة والناظر اللي بيطوف قد يطوف قلبه بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. قد يطوف القلب البيت المعمور، يعني قد يطوف انت جسدك ممكن يبقى بيطوف بس قلبك ما بيطوفش، ودي مش مفيد. ايه المفيد اللي فيها ان انا اقعد اطوف 100 مره ولا 7 مرات ضربه في 10 70 مره؟ ولا مفيد. انما المفيد ان يطوف قلبك معك، ان يتحرك القلب معك، ان اذا سجدت يسجد معك القلب. لما تيجي عند مقام ابراهيم تصلي ركعتين ان يسجد القلب قبل ان تسجد انت ببدنك. هو ده الطواف، هو ده معناه، هو ده شكله، هو ده يكون الطاقة.
جميل. تفضل. ناخد أم عمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك عايزين نعرف بس كيف نستثمر هذه الأيام المباركة في طاعة الله، في طاعة الله وتلاوة كتابه وحفظه والبعد عن معاصيه، وخاصة مثلا الأفلام والمسلسلات، يعني تدعو الله لنا إن شاء الله، يعني كيف نكره هذه الأشياء، يعني إن شاء الله يجعل في قلبنا كره الأفلام والمسلسلات أو متابعتها، وأن يهدي أولادنا لحفظ كتابه إن شاء الله، يعني المحافظة على الصلوات، لأن بنصحيهم للأسف ما بيردوش يقوم مثلا في صلاة الفجر أو حاجة زي كده، فهل هذا يعني مثلا تقصير من طاعتنا إحنا ولا إيه؟
حاضر، جزاك الله خيرا. طب ناخد مع الشيخ سعيد المعنى الاولاني اللي هي بتشير اليه، هو التخلص من المعاصي. يعني احنا اتكلمنا عن طاعات واعمال، حضرتك تقول لها ايه ازاي نقدر ان هي بتخصص موضوع المسلسلات والافلام والحاجات دي، ازاي الواحد يعرف يعان على نفسه ويجاهد نفسه في هذه الايام ليتخلص من هذه المعاصي؟ حضرتك تقول لها ايه في كلمتين؟
نعم، الله يحفظك. اولا الدعاء.
طب ناخد ام عبد الله وعليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير، ويعني حياتي. كل سنة حضراتكم طيبين. والله كان ليا يعني سؤالين من فضل حضرتك، كنت يعني يعني ودي من حضرتك ترد عليا فيهم. أول سؤال بالنسبة للأضحية، هل الأضحية اللي هي البدنة تجزئ عن 7 أشخاص ولا 7 أسر؟ يعني لو مثلا 7 من الأشخاص بأسرهم اشتركوا في الأضحية دي تجزئ عنهم، ولا لازم يكون 7 أفراد بس؟ يعني السؤال الثاني، لو في شخص ذهب الى يعني امرأة ذهبت الى الحج وكان في بالنسبة للمبيت في المزدلفة، يعني هي كان اول مرة، ويعني هل المنظر اللي هي شافته في المزدلفة، وطبعا حضرتك بعد تعب يوم عرفات وكده فما قدرتش انها تبات في المزدلفة، يعني هي بس كان المزدلفة بالنسبة لها مرور، فهل ده يعتبر يعني في شيء مثلا تعمله لتعويض هذا
حاضر.
معلش والله لو تكرمت سؤال كمان. معلش ربنا يكرمك. بالنسبه للايام اللي هي العشر، هل النوايا المتعدده لازم الواحد ينوي كتير، ولا ممكن انا مثلا اعمل وربنا سبحانه وتعالى يعطيني من الاجر من النوايا اللي انا مش عارفه انويه، يعني من الاعمال الصالحه؟
حاضر. جزاك الله خير. طيب سعيد نجاوب على السؤال الاولاني.
لا فضلك ثاني. هو اولا طبعا الدعاء، الأم طبعا لها دعوة مجابة مما لا شك فيه، فهي تدعو لأبنائها.
هذه بالنسبة لأولادها. طب وبالنسبة أنها تعاني إزاي عشان تعرف تتخلص من المعاصي؟ المعاصي هي عايزة تجاهد نفسها وأولادها في موضوع المسلسلات والأفلام وما شابه، نعمل إيه؟
تمام. هو أولا مما لا شك فيه انه يعني بالاضافه للدعاء انها تدعو لنفسها ولاولادها، يعني هو هذا الدعاء ليس بينه وبين الله عز وجل حاجز او حاجز، يعني دي رقم واحد انها تدعو باخلاص. رقم اثنين، ما فيش داعي للنصح المباشر دايما في مع تلبس الولد او البنت بالمعصيه، يعني ما فيش داعي للنصح المباشر او اللي هو الزجر المباشر، لان ده لا ياتي بالثمار المرجوه. يعني رقم ثلاثه، بالاضافه الى ذلك، صحبه الخير ورفقه الخير دايما هي تحاول تقربهم من اصدقاء هي تعتقد انهم صالحين، وباذن الله قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. يعني تجتهد باذن الله ربنا المستعان.
طيب شيخ اشرف، هي بتسال عن موضوع الاخت بتسال معضلة عن موضوع الاضحيه، هل تجزئ عن 7 اسر ولا عن 7 افراد؟
لا ما هي تجزئ عن 7، يعني كل واحد بيمثل اسره.
تمام.
يعني كل واحد في
الذبيحه هو رب البيت.
رب البيت واحد. نعم. بس عن اسر. تمام. يعني انا عن اسرتي بذبح وانت عن اسرتك بتذبح، فاحنا لو جبنا مثلا لو انا جبت خروف ودبحت قلت اللهم ان هذا عن فلان عني وعن اسرتي، خلاص صح ذلك. لما انا اشترك هي نفس القصه في الشراكه، فكانه يجزي عن 7 اسر.
جزاكم الله خير. طيب سعيد، هي بتقول ان الاخت لم تبت بالمزدلفة وانما كانت المزدلفة بالنسبة لها كانت مرور.
نعم.
طيب ما الحكم بالنسبة لها؟ ماذا ترى؟
انا يعني اترك الاجابة على هذا السؤال لاخونا فضيلة الشيخ اشرف لانه هو يعني حج قبل ذلك ولم تكن.
الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الا يبيتن في المزدلفة والضعفاء وكبار السن، كل دونك مرخص ليهم ان هم يرجعوا لمكة ويباتوا في مكة ويباتوا في المبيت بتاعهم، يروحوا الاوتيل يروحوا زي ما هم عايزين، لا باس في ذلك، رخص هكذا للنساء، انما كان الاولى والاحرى ان يكون هناك مبيت بالمزدلفة. طيب هي بقى عليها هدي عليها ان هي تذبح او عليها حاجة؟ هو ده لا يفسد الحج على الاطلاق، ولانها امرأة ليس عليها هدي ولا ذبح، لكن لو كان رجلا وعمل الكلام ده كله فعند بعض الفقهاء يلزمه هذه، لكن هي لا يلزمها شيء وحجها صحيح ان شاء الله سبحانه وتعالى.
طيب شيخ سعيد هي بتسال في موضوع النوايا.
نعم.
هو اذا الواحد لازم يقعد يعدد النوايا في العمل الصالح علشان يبقى اسود بالنسبه له، ولا يكفيه ان هو مثلا ينوي نيه انه بيرضي ربنا سبحانه وتعالى او كذا، بالذات لو واحد ما عندوش علم او مش متذكر او هو متلبس بالصلاه فمش فاكر كل النوايا اللي للصلاه.
ليس بشرط الشيخ، يعني ليس بشرط اطلاقا، لان احنا احيانا بنخلط في هذه المساله، يعني في اشياء جاءت فيها نصوص قاطعه في مساله النيات وان نيه واحده تكفي، يعني النهارده زي نيه تحيه المسجد مثلا، الواحد بيدخل يصلي تحيه المسجد ودخل ليه الامام اصلا في فريضه، هو اصلا ما فيش حاجه اسمها صلاه تحيه المسجد، هي شغل بقعه من المسجد بالصلاه، فلو دخلت المسجد ولقيته بيصلي فريضه وصليت معاه الفريضه هي دي تحيه المسجد اصلا. تمام. فهي بالتالي هي عشان المساله ديت على فكره بتثير نوع من الوساوس والشكوك عند البعض، يعني يحدث خلط فالمساله تضيع خالص منه. طب هل يا ترى نيه كذا؟ طب هل يا ترى لا، هي ان نحن الان في مثلا في ايام معينه هي جاءت بقدر الله عز وجل انها تقضي يوم مثلا من الايام الحيض، وجاء هذا اليوم موافق اليوم الاثنين او الخميس مثلا على سبيل المثال، هي ايام تعرض فيها الاعمال على الله سبحانه وتعالى، في ايام خير، ولكن الاصل انها تصوم هذا اليوم لكي تقضي. تمام. ووافق يوما فيه خير فبالتالي تؤجر باذن الله تعالى، لكن لا داعي انها تجبر نفسها.
طيب ناخذ هذا الاتصال. سلام اخت هدى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
اعطاكم الله ان شاء الله 300 حسنه وحتى 300 من سيئاتكم ورفعكم 300 من الدرجات العليا بإذن الله.
ربنا يحفظك.
أحب أشارك بالأعمال التي تعادل الحج في الثواب.
نعم جزاك الله خير.
حضور مجالس الذكر والعلم.
نعم.
وحدها نخرج منها كيوم ولدتنا أمهاتنا.
نعم.
فكأننا بدون أن نشق وندفع النقود ونتزاحم نخرج من هذه المجالس مغفور الذنب كيوم ولدتنا أمنا.
جزاك الله خير.
وثواب من جلس في مثلاه للشباب يذكر الله بعد صلاة الصبح، فمن صلى صلاة الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين للضحى كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.
جزاكم الله خيرا.
وثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه مثل الحج تماما والحمد لله.
جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا على هذه الإضافة. الأخ محمد. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بصحة السلام وتفضل.
لو سمعت والله أنا عندي استفسار صغير بالنسبة للأضحية، إذا كانت الظروف أو الماديات لا تسمح أنك أنت تضحي أن أضحي زي ما كنت بضحي كل سنة، هل تقتصر علي ان انا اجيب حاجه صغيره او حاجه مركونه عندي زي مثلا معزه ولا حاجه حتى لو نتايه، هل دوت ممكن اضحي بيها لاختصر الظروف عليا لضيق الظروف عليا، ولا شايف حضرتك لازم الاضحيه ممكن استلف حقها واجيب اضحي زي كل سنه؟
طيب حاضر الشيخ اشرف يجاوبك ان شاء الله.
ده سؤال. سؤال تاني حضرتك بعد اذن سعادتك، يعني كنت عايز اخد بعضك رأي الدين في الايام الجميلة اللي احنا بنمر بيها ديت، لو في خلافات زوجية بيني وبين زوجتي وهي افترت عليا ويعني ورفعت قواضي واتهمتني بسرقة زور والحاجات دي، موقفي بعضك في الايام دي انا اعمل ايه؟ هل اتجه يعني للمحاكم معاها او اعتبرها يعني كده انها غلطت في حقي ويبقى الطلاق هو
حاضر نجيبك ان شاء الله. طيب شيخ اشرف يعمل ايه في موضوع الاضحية؟ هو ما عندوش امكانيات مادية ممكن يعمل
معنى او ينفع يعمل بس بشروطها طبعا ان هي يكون يعني سنها سنة لكن انا مش بتكلم في سنة. هو لو كان غير قادر فليس عليه، لا يكلف نفسه في هذه المسألة لانها سنة في 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 حق المقتدر اللي هو عنده قدرة على على هذا. لكن من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلنا وان كان حد في ضعف عند اهل العلم يعني. لكن المقصد بالكلام ان اللي عنده سعة هو اللي يضحي.
هو بيقول ان الماعز عندها 6 شهور فلا
لا تجزئ. لا تجزئ
لا تجزئ
ما هو يجزئ من من الضان ما له 6 اشهر اللي هو الخروف والحاجات دي، لكن يجزئ من من الماعز سنه جميل. ومن البقر ما له 2 ومن الابل ما له 5 سنوات. فديك القاعده الفقهيه او الكلام اللي هو اتفق عليه الفقهاء في هذه المساله ان يبقى معاه خلاف بسيط بقى في الماعز وفي الكلام ده، لكن احنا خلينا على دي. لو انت عندك ماعز يبقى لازم سنه،
ما عندوش المقدره اصلا،
ما عندوش المقدره خلاص لا يكلف الله ولا مال.
طيب الشيخ سعيد هو بيتكلم عن موضوع الخلافات الزوجية يعمل ايه والامور هيصعبها محاكم ايه التصرف الشرعي المطلوب منه في الموقف ده؟
والله والله يعني الانسان النبيل لا يواجه الاخرين بما يواجهونه به، يعني مثل المؤمن كمثل النخلة يعني فأنت تقذف إليها حجرا فهي تلقمك بلحا وتمرا وما شابه ذلك. فإحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه فإنما وبال ذلك عليه. فهو من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان وليس من باب والله عايز يعني يبحث عن حقوق الشرعية، ما فيش أي إشكال في ذلك الأمر،
ولكن أن يعفو
أن يعفو وأن تعفو أقرب للتقوى. ودي سمات المؤمن الصالح، وربنا على فكرة لن يضيع أجر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
جزاكم الله خيرا. يعني كانت حلقة أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما فيها من خير نفع به العامة والخاصة. احنا تذكرنا في هذه الحلقة امور كثيرة دلنا عليها فضيلة الشيخ اشرف وفضيلة الشيخ سعيد، منها الاهتمام بالذكر، عبودية الانكسار والافتقار لله تبارك وتعالى، الاعمال المتعدية النفع، التعاون على البر والتقوى، والاكثار من الصدقات. بمعنى عام انه نكون عندنا حرص على الطاعة في هذه الأيام ونعمرها، وتبقى أيامنا في هذه الأيام أعملنا فيها تكون أفضل وأثقل مما كان عليه في رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا من عمار ووفد الله بقلوبنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير. وفي الختام أتفضل بالشكر والامتنان لأصحاب الفضيلة، فضيلة الشيخ سعيد عبد الكريم جزاكم الله خيرا، وفضيلة الشيخ أشرف كنت اليوم ضيف وكنت
على رأسي على رأسي
صاحب المكان.
جزاكم الله خيرا،
جزاكم الله خير الشيخ الأخير وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.